ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما كان للعبد أن يكون له نورا من نفسه إلا إذا من الله تعالى عليه بنور من عنده. قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأعظم النور بيان الله تعالى للطريق، بيان الله تعالى لمنهج حياة أوليائه. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إنه طريق الجنان، ليس طريق أياما نحياها أو ساعات نعيشها بطولها وعرضها، تجري فيها الأقدار كيف قدرها مقدر الأقدار، وإنما الأمر طريق، بدايته من هذا النور ونهايته إلى تمام النور. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فبين أن منهجه محط رضوانه. فلا بد أن يعلم المسلم أن هدفه وغايته رضا الله عليه في كل لحظة من عمره. وكيف يتأتى هذا الرضا لمن جهل طريق ربه، أو ضل في شيء عن وحيه، أو غاب لحظة عن نوره؟ إخوة الإيمان، ومن هنا حذر الرحمن من أي خلل في حياة الإنسان ينأى به عن وحي رب الأنام. فقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، عشى مجرد ألا يرى بعض أشياء في دين الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فليعلم المسلم أن طريقه طريق كل لحظة، أن طريقه طريق كل نظرة، أن طريقه طريق كل سكنة، فما من سكنة ولا لحظة ولا لفظة تصدر عنا إلا والله رقيب علينا فيها، مسائلنا عليها يوم لقائه لا محالة. فليعلم المسلم أنه لله وحده وليس لغيره، أنه لله وحده وليس لنفسه، فليس للمسلم من نفسه شيء، ولله وحده منه كل شيء. ليعلم المسلم هذه الحقيقة، فهذا أصل من أعظم أصول ديننا. أوجب الله علينا سلوكا، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى عن ذاته: وله وحده، وله ما سكن في السماوات والأرض، وله ما سكن في السماوات والأرض، وله ما سكن في الليل والنهار. نعم إخوة الإيمان، فكل ساكن وكل متحرك وكل حي له وحده، له وحده. بل يقول تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، شاء أم أبى. الكل سيأتيه خاضع ذليل لأمره، إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بل صرح بهذا المعنى فقال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، العاقل وغير العاقل. وصرح في أخرى بكل عاقل فقال: ولله من في السماوات ومن في الأرض. فلمن نحن؟ لمن نحن إخوة الإيمان؟ فهل نتحرك من عندنا بطاقة منا ونحن نجهل طريقنا، لا يرى أحد منا إلا خطوات بين يديه؟ من الذي يعلم الغيب والمستقبل؟ أإله مع الله؟ من الذي يقنن لما هو آت؟ أإله مع الله؟ فهل تملك البشرية بتجاربها الماضية أن تقنن لإنسان واحد في مستقبل أيامه؟ فهل تأتي الأحداث وفق ما مضى أم وفق ما قدر العلي القدير؟ فمن يملك التشريع لمستقبل العباد؟ أإله مع الله؟ لهذا قنن وبين، صنف لنا الناس وبين لنا قواعد التعامل مع الناس وحدد لنا معالم الطريق دقيقها ودليلها في الحال وفي الآتي لنعلم هذا. ومن هذا بيانه تعالى لحالنا اليوم، فرب العباد صرح أن قوى الأرض على هذه الأمة لا محالة ستتكالف، لا محالة، سواء كان هؤلاء كفرة لا دين لهم أو زعموا أن لهم دين وحرفوا وحي رب العالمين، فكلهم لا محالة سيعادون هذا النور النازل من عند الله، لا يعادون أشخاصنا ولا ذواتنا، ولكن هذا الدين مصدر حنق مبين وحسد كبير. قال تعالى: ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ما علة هذا؟ قال: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما علموا أنكم أسمى أمة عند الله وحده. اعلموا هذا. بل صرح تعالى بطول العداء وشدته، فقال تعالى بلام التوكيد ونونها والجملة الاسمية بكل المؤكدات: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. أمر واقع لا بد أن يقرر في حياتنا. فأذى أهل الكتاب لنا واقع، وأذى الكفار لنا واقع، وأذى ضعفاء المسلمين ممن ظهرتهم ثروة وحياة الكافرين واقع. ولذا صرح بهذا رب الخلائق أن هذا الأمر ليس خاص بالنبي وصحبه، بل دائم مع أمة حبيبه إلى قيام الساعة. من لحظة أن أتم الله نعمته وكمل على هذه الأمة شريعته وبدأت العداوة لهذه الأمة، فقال تعالى: يوم كمال الشرعة، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، يأسوا من أن يجدوا منفذا لهذا الدين، يأسوا من أن يجدوا لهم مكانة في أمة المسلمين يشرعوا فيها مع رب العالمين، يأسوا من أن يكون النبي الخاتم الذي ينشدونه في كتبهم هو من بني إسرائيل، يأسوا من أن يجدوا شبهة يشككوا من خلالها المسلم في الدين ليس فيها جواب أو ليس لها جواب في وحي رب العالمين. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، لا منكم، من دينكم. فالتكذيب للأصل لا لنا. ولذا قال تعالى مصرحا لنبيه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اعلموها وعوها. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم ولكنهم في حرب لا تتوقف، فكيف السبيل إلى الخلاص من دين تولى بحفظه رب العالمين؟ فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحول المعارك بحذف الخلائق عن وحي الخالق. ولذا قال تعالى محذرا للأمة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. سيحول المعارك من طعن في القرآن لطعن في حملة القرآن، لطعن في دعاة الإسلام، لطعن في كل ملتزم بدين رب الأنام. سيحول الحرب لصدور الموحدين. اعلموها وعوها. بل سيبذل الأموال، بل سيبذل المهج، بل سيبذل الغالي والنفيس في عداء الله ودينه، في عداء حملة دينه. ولذا قال تعالى مصرحا في موطن آخر مبينا لنا سلسلة المؤامرات والمؤتمرات التي ستعقد لعداوة رب الأرض والسماوات، فقال تعالى في سورة الأنفال: بعد أن صنف لنا هؤلاء القوم بين صنوف العداوة وبين قواعد التعامل، بل بين جميع الأحكام الدولية الخاصة والعامة، أحكام الحرب
تتعلم الأمة أن عرضها بالله وسلمها لله وحياتها لله ومقامها لله وليس فيها شيء. اعلموا هذا. جاء البيان الرباني في سورة الأنفال فقال تعالى عن مؤامراتهم ومخططاتهم: إن الذين كفروا أيا كان صنفهم من أهل الكتاب أو غيرهم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم أغلى ما عندهم، حياتهم من أجل مصلحة المال عاشوها، مقدرات حياتهم من أجل المال دبروها. نعم إخوة الإيمان، فما حلوا بواد إلا من أجل المال، ولا رفعوا عن واد إلا من أجل المال. ومع هذا في سبيل عداوة الواحد الديان أنفقوا الأموال، فعدوا مصلحتهم في منع الدين لا في انتشاره، وفي حجب الدين عن العباد لا انتشاره، لأنهم يعتبروا الدين منظما لأموال العباد بغير ما تستهي نفوس شرار العباد. نعم هذا هو المدخل. ولذا قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم التي اكتسبوها بأيديهم، أموالهم ينفقون أموالهم، لماذا؟ لمصالحهم الشخصية. مصلحتهم في عداوة الدين ألقى ذلك في قلوبهم الشياطين. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أي كل من أراد طريق الله، ليصدوا عن سبيل الله. فاللام هنا غائية لأجل هذه الغاية، ليصدوا، هذا هو السبب. هذا هو من أجل ما من أجله أنفقوا الأموال والمهد، ليصدوا عن سبيل الله، ليحجبوا عباد الله عن حياة آمنة بوحي الله، ليصدوا عن سبيل الله. فهل يحقق الله لهم مرادهم؟ هل يبارز الله في ملكه؟ هل يصارع الله في ملكه؟ زعم أهل الكتاب ذلك، زعموا أنهم أقدروا على حرب الله من غيرهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، بل صوروا الإله ضعيفا ليوهموا أتباعهم أنهم أقدروا على الله من أي عبد من عباد الله، بل عدوا أنفسهم فوق هامات العباد، بل عدوا أنفسهم أهل المكانة العظمى وأهل المنزلة والعظوى عند الله تعالى. فكيف يحاربوه ثم يقربهم؟ يوهمون العباد أنه قربهم خوفا أو باركهم قهرا، كما جاء ذلك النص في كتابه المقدس: لقد نزل الرب يوما ليلا إلى يعقوب جد بني إسرائيل، لقد نزل الرب ليلة إلى يعقوب، فلم يزل يعقوب يصارع الرب الليل كله حتى كاد يعقوب أن يصرعه. فقال له الرب: أما تدري من أنا؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الرب إلهك. فأمسك به يعقوب قال: لن أدعك حتى تباركني ولدي. بركة بقوة، وهذا ديدن بني إسرائيل، فعدوا أنفسهم أصحاب قوة يفرضوا بها رأيهم وحكمهم على الله وأقداره. اعلموا طبيعة القوم، فإن تطاولوا على الله ولذا عدلوا عليه، انبعث إليهم نبيا برسالة، لفظوا الرسالة، بل أرادوا أن يفرضوا رأيهم على صاحب الرسالة، إما أن يوافق هواهم وإلا قتلوه. وفي ذلك يقول تعالى: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. علامة على وحي الله، على كلام الله، على نور الله، استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اعلموا، فنحن نتعامل مع أناس من صنف خاص، ليسوا كثائر الناس. تعالوا على الناس بل على رب الناس. فاتهموا الله بالفقر والاحتياج إليه، وعدوا أنفسهم أغنى من الله تعالى حين أمرهم الله بزكاة تخرج من أغنيائهم لتوضع في يد فقرائهم طاعة لله، عدوه مقترضا منهم محتاجا إليهم حتى تطاولوا عليه، فاتهموه بالفقر واتهموا أنفسهم بالغنى. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، بل اتهموه بالبخل. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فإن كان هذا سلوكهم مع ربهم، فكيف يتصور سلوكهم مع غيرهم، مع من عدوهم لأنفسهم عبيد، مع من أدوهم أنهم خلق من الله لهم، فهم يقننون هذا في كتلمودهم أن الله تعالى ما خلق الأمميين. الأمميين كلمة يعنوا بها غير بني إسرائيل، جميع شعوب الأرض. ما خلق الله الأمميين إلا عبيدا للشعب لبني إسرائيل، إلا عبيدا. فنحن عندهم عبيد لهم لا لله، لهم. إخوة الإيمان اعلموا هذا، اعلموا هذا، بل طوعوا أحكام الله في وحيه لهذا، فصار قانون الحرب عندهم والسلام، والسلام. فهم لا يسالموا حبا في السلام ولا يحاربوا من أجل سلام، لا، إنما هدفهم تحقيق مرادهم الذي جاء النص عنه في كتابهم المقدس. في الكتاب المقدس في العهد القديم يذكر نص الحرب، فيقول النص: لتستعبدوا شعوب الأرض، لتستعبدوا شعوب الأرض، أي لتجعلوهم لكم عبيد، فإن أطاعوكم وإلا فقاتلوهم، وإلا فقاتلوهم. ولذا ما علمت أمة هي مصدر الحروب على مر التاريخ كله غير بني إسرائيل. وفي هذا يقول تعالى عنهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كلما تفيد الاستمرار، كلما. فلا حرب تدور على الأرض إلا وراءها يهودي خبيث. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، واعتبروا إيقاد نار الحرب دين، لتستعبدوا شعوب الأرض، فإن أبوا فقاتلوهم. كيف قتالهم؟ صنف النص، قال: أما الأقارب، أي الأقارب في السكنة والجوار، أما الأقارب فأبيدوهم، حتى النساء والأطفال والبهائم، والبهائم التي لا ذنب لها تباد مع الأقارب، مع أهل الجوار، مع الملاصقين بهم. اسمعوا هذا القانون واعرفوه، وهذا ما يفعلونه اليوم بإخواننا بنص: أما الأقارب فأبيدوهم فاقتلوهم، حتى النساء والأطفال والبهائم. وأما الأباعد، أي البعيدين عن دياركم، فقاتلوا محاربيهم واستعبدوا نساءهم وذراريهم. لنعرف ماذا ينتظرنا من حربنا مع يهود. قواعد، قواعد، هذا قانون الحرب عند القوم، فكيف يعاملوا؟ كيف يواجهوا بالسلم؟ كيف يواجهوا بالخنوع؟ كيف يواجهوا بالضعف؟ رب العباد يعلمنا قواعد المواجهة بعد أن يبين لنا حقيقة الحرب. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، والذين ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، لن ندعها لهم، هذه النتيجة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم إخوة الإيمان، ثم يبين لنا حال فريق آخر، وهم ضعاف النفوس، من أثر فيهم إعلام عدوهم، من أثرت فيهم كلمات خصومهم. نعم، حتى طعنوا في دين ربهم خوفا من خصومهم، فقالوا: غر هؤلاء دينهم. اتهموا من تمسكوا بوحي الله بأنهم أهل غرور، غرهم وحي العلي الغفور. غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء دينهم. ختم الله الآية بقوله: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. لابد أن نعلم هذا، يأتي هذا النص ليبين لنا أن الحرب من خارجنا ومن داخلنا، من منافقين من أبنائنا، من جبناء من أبناء جلدتنا. رفعوا الأبواق ورفعوا الرايات، فتحوا الأبواق ورفعوا الرايات ليثبطوا همم الرجال، ليميتوا عزائم الرجال، لتخور قوى الرجال. حرب خارجية وداخلية، وسائل إعلام من أعدائنا ومن منافقين من أبناء جلدتنا. لا طاقة لنا بيهود، لا قدرة لنا على مواجهة الأمريكان، من هؤلاء ومن هؤلاء؟ أإلههم هم مع الله؟ من الذي يدبر الأمر؟ الله أم أمريكا؟ من الذي يحقق الناس؟ الله أم أمريكا؟ هل ملكت أمريكا نصرا لنفسها في فيتنام؟ هل ملكت أمريكا لنفسها نصرا في الصومال؟ إخوة الإيمان، فإن كانت لا تضمن النصر لنفسها فكيف تضمنه لغيرها؟ كيف تضمنه لغيرها؟ لقد أهوانا وأغوانا الشياطين، شياطين الإنس والجن أجمعين، كما حكى القرآن الكريم، كما حكى القرآن الكريم مؤدبا هذه الأمة في نفس السورة وفي نفس الآيات، فقال مخاطبا أمة الإسلام: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بصرا ورئاء الناس. لا تجعلوا هدفكم مجرد الرياء، مجرد المظهر. لا تجعلوا الهم من جيوشكم مجرد العرض. ليست الجيوش في الإسلام للعرض، بل للصمود والقتال. اعلموا هذا، اعلموا هذا. نعم إخوة الإيمان. ثم حذر: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني لجار لكم، جار لكم. خرج الشيطان شياطين الإنس ليوهم المخذولين أنهم جيرانهم، أي نصراؤهم، مانعوهم من الحق وأهله، من الحق وأهله. نقول هذا لكل من اختل الإيمان في قلبه فظن أن النصر من عند غير ربه. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله، وما وإلا تفيد الحصر والقصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، في نفس السورة: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، في موضعين، حتى نعلم أن النصر منه لا من غيره. ليست قوى الأرض هي التي تقوى أن تنصرنا، وإنما النصير هو الله، كما قال تعالى: بل الله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بل الله مولاكم، بل الله مولاكم. فمن مولى القوم؟ أمريكا؟ أوروبا؟ أهل الغرب؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، لو أننا والينا الواحد الديان علمنا فضله ونعمه تحت أقدامنا أجرى قوت مصانع الأرض ودباباتها وطائراتها، بترول الأرض تحت أقدام المسلمين، لو حجبناه لخضعت أمريكا ذاتها، لخضعت أمريكا ذاتها. ويوم أن قيد الله لنا حاكما مسلما في السبعينات في حرب رمضان الماضية عام 73، قيد لنا قادة أوقفوا ضخ نسبة 5% فقط من بترول المسلمين عن الكفرة، أيد العالم قضيتنا، أيد العالم قضيتنا. إخوة الإيمان، لسنا بعجزة، لسنا بعجزة، ولسنا بقليل العدد ولا العدة، بل تعداد المسلمين 1,200,000,000 مسلم، لو ضحينا منهم 300 صدق فتحنا لهم الأبواب يطلبوا الشهادة برقاب أعداء الله، لما بقي في أرض المسلمين مشرك واحد، مشرك واحد. إخوة الإيمان، لنعلم هذا، فالأمة بدأت حروبها يوم بدر 314، واجهت بهم الدنيا بأسرها، واجهت بهم الدنيا بأسرها، ما هي إلا 10 سنوات بعد بدر، 10 سنوات، حتى كانت جيوش المسلمين في بلاد الروم والفرس ترفع رايات التوحيد على رؤوس العباد. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، 300 في غضون 10 سنوات فتحت بهم الدنيا ودانت لله رب الأرض والسماوات. فأين من يعملون عملهم؟ وأين من يعتقدون معتقدهم؟ وأين من يثقون في الله مثل ثقتهم؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، بين تعالى هذا البيان ثم بين لنا حقيقة ناصعة لا بد أن تعلم، أننا لا نتعامل مع أناس عاديين، بل نتعامل مع أناس الشر فيهم ركب، الشر فيهم ركب. فلا يعرف على وجه الأرض مخلوق أشر من يهود، لذا جاءت الآيات تصرح: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. جاءت في حق يهود، جاءت في حق يهود، ولم يقل إن شر الناس. فمهما بلغ الشر في الناس له حد أدنى يقف عنده، أما شر يهود تجاوز كل الحدود، فليس من دابة خلقت على الشر كالحياة. الحية أو العقرب أو الذئب أو غيرها إلا واليهود أشر منهم. ولذا جاء بيان الواحد الديان إن شر الدواب عند الله فشر ما يدب على أرض الله يهود. تعلموها لتعرفوا مع من تتعاملوا، لتعرفوا مع من تتفاوضوا. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم أهل العهد، من عاهدوا النبي من قبل، الذين عاهد عهد بل عهود، معاهدة بل معاهدات، فهل صدقوا في واحد؟ اقرأوا التاريخ فرب العباد يبينه. ومن أعلم بالتاريخ من الله، ومن أعلم بطبيعة الخلق من خالق الخلق، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا وصف الله لنا يهود بأنهم شر الدواب فهل لهم وصف آخر بعد وصف رب الأرباب؟ اعلموها وعوها. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يتقون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، في كل مرة. وكل كما قال علماء الأصول من ألفاظ العموم، فلا يستثنى مرة واحدة، لا يستثنى مرة واحدة. فإن خلفوا العهود مع الأنبياء فكيف يوفوا بالعهود مع الضعفاء؟ اعلموا وعوا. ولكن نص الآية دقيق، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون، ولم يقل فينقضون، فليس النقض عندهم عاجل، لأنهم ما قبلوا العهد إلا لضعف فيهم، عاهدوا ليتقووا، فإن صارت لهم قوة خلفوا العهد، خلفوا العهد، ما عاهدوا إلا لضعف، ما عاهدوا إلا لخوف، فإن وجدوا القوة فلا عهد، فلا عهد. اعلموها وعوها، بيان إله عن خلقي، بيان إله عن خلقي. الذين عاهدت منهم ما قبلوا العهود إلا جنوحا، لأن أمة الإسلام الأولى ما عاهدت يوما عن ضعف، لأن الله حرم علينا أن نبدأ بطلب العهد، حرم علينا أن نبدأ بطلب المسالمة والسلم. فقال تعالى بنص قرآنه: فلا تهنوا، أي تضعفوا وتخوروا أو تركنوا للدنيا، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. وتدعو إلى السلم، تبدأ بالدعوة للمسالمة وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون. والله قانون الحرب عندهم، اعلموها وعوها. أما إنهم بدأوا لضعف فيهم أو لحاجة للسلم عندهم، أذن لنا الشارع أن نقبل مسالمتهم وإن كانوا خادعين. فقال تعالى في نص آية الأنفال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وتوكل على الله إنه عزيز حكيم. وإن يريد خيانتك فإن حسبك الله، يكفيك رب العباد، يكفيك. كما أذلهم في الأولى فطلبوا السلم، سيذلهم في كل مرة ما دمت مع الله على عهده. اعلموها وعوها، اعلموها وعوها. من الذي قنن هذه القوانين؟ أإله مع الله؟ أنحن أعلم بطبيعة يهود من الله؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلنعلم أن هؤلاء قوم مشعل حرب في كل زمان، مشعل الحروب في كل مكان، لنعلم أنهم أخس الأنام بل شر دواب الله على أرضه. اعلموا هذا. فهل يتصور أن يأتي من الشر خير؟ شر الدواب يصدر عنهم خير، يصدر عنهم خير. ومن هنا جاء الأمر من الله لنا بقبول الصلح معهم إن جنحوهم لا. ومع ذلك زقر خداعهم، لأن نفوس المسلمين في ريبة من كل عهودهم، هذا واقع المسلمين الأوائل، فهم لا يثقوا من اليهود بعهد. نعم إخوة الإيمان، اعلموا هذا، اعلموا هذا وضعوه نصب أعينكم. نعم إخواني، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، وهم لا يستقون، فكيف نتعامل معهم؟ قال: فإما تسقفنهم في الحرب، تلقاهم ولو مرة. ولذا قال بعض أهل العلم: تسقفنهم أي تصادفنهم أو تلقاهم أو تقابلهم. فإما تسقفنهم في الحرب، ما العمل؟ قال فشرد بهم من خلفهم، لم يقل فشرد. فهذه طبيعة يهود يخاف ولا يستحي ولا يخضع لعهد إلا ساعة قوة المسلم، ولا يقبل عهد إلا ساعة قوة خصومه، فإن شعر بضعف خصمه لحظة استرى عليه، دار عليه، أعلن الحرب عليه. اعلموها وأوها، ما دمنا نظهر ضعفنا سيستمر اليهود يحاربوننا، لن نخلص من شرهم ولن يخضعوا لعهد معهم إلا إذا شعروا بقوتنا. ولذا جاء هذا البيان الرباني، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، لم يقل فشرد، اضرب رؤوس الأفاعي فيهم ضرب المنتقم لله من شر عباد الله، لو فعلت فيهم ذلك لخضع لك باقيهم. ولذا قال فشرد بهم من خلفهم، ضعفائهم، من وراءهم، جنودهم، من ساروا وراء قادتهم، كل هؤلاء انتقطت رؤوس الأفاعي فيهم، خضعوا لله، خضعوا لحكم أولياء الله. اعلموها وأوها، وهذا ما فعله الحبيب يوم خيبر. يوم خيبر، يا من تنادون وترفعون الشعارات، خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. أين خيبر؟ هل درسنا واقعها؟ وأين جيش محمد؟ هل درسنا حقيقته؟ نعم إخوة الإيمان، جيش محمد الذي واجه يهود خيبر هو الجيش الذي كان في الحديبية، 1400 مسلم ذهبوا للعمرة يرجون الله وطاعته. فلما بدأ التفاوض مع قريش وذهب إليهم عثمان بن عفان وأشيع في المسلمين أنه قتل، فإذا بالنبي يجمع أصحابه ليستشيرهم في الأمر أيقاتلون معه، وهم الذين خرجوا بلباس العمرة لا يريدون قتالا، ليس معهم إلا سلاح المسافر خشية أن يباغته ذئب أو أسد ضاري. نعم إخوة الإيمان، وإذا بالقوم جميعا يرفعون ليد النبي أكفهم ليبايعونه تحت الشجرة بيعة واحدة على عمل واحد، بذل الأموال والأنفس للواحد على الشهادة، على الشهادة. فنزلت فيهم الآية إن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء هم فتحة خيبر، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، أي في الحديبية، ومغانم كثيرة يأخذونها. قال أهل العلم والمغانم خيبر، وعدها الله أهل الحديبية. ولذا ما إن رجعوا من الحديبية إلى المدينة إلا وقد وصلوها في أواخر ذي الحجة، بقوا في المدينة أسبوعا، خرجوا على إثره إلى خيبر، إلى خيبر، والمدينة بين مكة وخيبر، فكانت بمثابة مرسى في الطريق. 7 أيام اغتسلوا وتهيأوا للقاء رب الأنام ولنصرة الواحد الديان، خرجوا إلى خيبر، ما خرج معهم من أهل المدينة واحدا غيرهم، ومغانم كثيرة يأخذونها. فعجل لكم هذه، فلما هم النبي بالخروج إذا بخسيس خبيث رأس من رؤوس النفاق عبد الله بن سلول يبعث برسالة إلى يهود خيبر، أدركوا أنفسكم فإن محمدا في الطريق إليكم. ووصلت الرسالة وتحرك يهود وخيبر شمال المدينة، فتوقعوا قدوم المسلمين من الجنوب، فأرسلوا إلى الجناح الثاني معهم في الأحزاب غطفان وقبائل العرب يحرضوهم على نصرتهم، بل ويبذل الأموال لهم ليناصروهم أمام محمد وجيشه. نعم إخواني، وإذا بغطفان تتحرك بجيوشها، وإذا بالحبيب يغير مسيرة. لما جاءته الأخبار بتلاقي غطفان مع يهود، فبدلا من أن يتجه شمالا إلى خيبر اتجه إلى الشمال الشرقي جهة غطفان، فبلغت الأخبار غطفان فخافت على نسائها وأطفالها. ما الذي بينهم وبين يهود؟ أموال؟ ما قيمة الأموال إن هلك أبناؤهم ونساؤهم؟ نعم إخوة الإيمان، فانفكوا بهذا المسير عن يهود وعادوا يحمون ديارهم، وإذا بالحبيب يفاجئ الجميع فيشق طريقه بين غطفان ويهود، لا يدخل اليهود من الجنوب، لأن الجنوب يسكن فيه عبيد اليهود، فاليهود كذبهم قسموا أنفسهم لجماعات لمن سماهم الله في القرآن بالأسباط والأمم. قال تعالى لتعلموا طبيعة يهود وقطعناهم أي بني إسرائيل 12 أسباطا أمما، وقال في أخرى وقطعناهم في الأرض أمما. تقطيع عقوبة لا تكريم، لا تكريم. أولاد يعقوب، أولاد إسرائيل، فاسم إسرائيل اسم لنبي الله يعقوب، معناه إسراء أي عبد، وإيل أي الله. أولاده 12 من 4 أمهات، من 4 أمهات، 6 من ابنة خالتي الكبرى، أكبرهم رابين وشمعون ولاوي إلى آخرهم، ورجلان من زوجته الثانية ابنة خالتي الثانية رحيل، يوسف وبنيامين عليهم السلام، وأربعة، 2 من جارية امرأته الأولى و2 من جارية امرأته الثانية. اليهود فيما بينهم أولاد الزوجة الأولى يعتبروا أنفسهم سادة الدنيا، بل يعتبروا إخوانهم من أمهات فيهن رق اعتبروهم لهم عبيد، لهم عبيد. واعتبروا يوسف وبنيامين أعدى أعدائهم لأنهم أبناء خالة تزوجها الله على أمه. لا إله إلا الله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهذا ما كان لهم في على مر التاريخ كله. ففي أحلك المواقف، في أحلك المواقف التي تتلاقى عندها قلوب الخلائق، حين حاصرهم فرعون وصار البحر الأحمر أمامهم وفرعون من ورائهم، وصرخوا لنبي الله موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون لهالكون. إخوة الإيمان، لو حدث الزلزال الآن لا قدر الله، أما نتعاون في الخروج؟ يهود لا، لا، لا تلتقي لهم كلمة ولو في أحلك المواقف. اعلموا طبيعتهم، ولو في أحلك المواقف، الجيش من ورائهم والبحر أمامهم، ويشق الله لهم طريقا في اليم، طريقا يجعل ماء البحر يتحرك يمنة ويسرة، ويجفف لهم قاع البحر فيسيروا في القاع، والماء عن يمينهم من قاع البحر إلى سطحه 1.5 كيلو ماء عن يمينهم، و1.5 كيلو ماء عن شمالهم. أما يمر فيثبت؟ لا، لو فتح طريقا واحدا لهم لقتل بعضهم بعضا، ولو فتح لهم 12 طريقا وهم 12 سبطا لقتل بعضهم بعضا على بعض الطرق وتركوا بقيها. ولكن الله فتح 12 طريق وحدد لكل سبط طريق حتى لا يختتلوا، حتى لا يختتلوا. ولذا قال تعالى فقلنا وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كالطود العظيم. لما هربوا في سيناء ونجوا ورأوا فرعون وراءهم والماء يغرقه، آية، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ما إن خرجوا من الماء ونظروا لفرعون يحلف، وإذا بهم يتجهون من خلف فقط، فيأتون على أقوام يعبدون أصناما لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أين عهودهم مع علام الغيوب؟ يهود، يهود دوخوا الأنبياء، فعاقبهم الله بالتيه حتى اشتد بهم الظمأ فضرعوا. وإذا بنبي الله موسى يشفق عليهم فاستسقي الله لهم، ينزل الماء، يخرج الماء من حجر صغير نصف متر مكعب، يضربه بعصاه، لا يشق الله لهم عينا واحدة فيتعاونوا على الشراب منها ليشبعوا أو حتى يذهبوا الهلاك عن أنفسهم، سيقتل بعضهم بعضا. من يشرب أولا؟ السادة أم العبيد؟ أولاد رحيل أم غيرها؟ نعم إخوة الإيمان، هذا ديدان يهود، هذا قطع يهود. ولذا فجر الله لهم إكراما لنبيه موسى من الحجر الصغير 12 عينا. قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا ولو جعلها بلا تحديد لأهلك بعضهم بعضا، ولكن الله عصمهم بقوله قد علم كل أناس مشربهم. إخوة الإيمان، فاعلموا طبيعة يهود، وكان هذا واقعهم داخل خيبر. تعجب، خيبر قسمت لقسمين، الجزء الشمالي فيه السادة والجزء الجنوبي فيه العبيد. الجزء الشمالي فيه السادة قسمان، حصون النطاق وحصون الشرق. حصون النطاق حصن خارجي حول خيبر، وحصن داخلي حول كل نصف في خيبر، وداخل نصف الحصن الشمالي قسموه لنصفين أو لثلاثة أخماس وخمسين، خمسين حولهم حصن آخر وثلاثة أخماس حولهم حصن آخر. داخل الحصن الواحد من هذين الحصنين قسم الجزء الشمالي لثلاثة حصون، كل حصن حوله حصون من الآخرين، حصن داخل حصن داخل حصن داخل حصن، حصن ناعم وحصن الصعب وقلعة الزبير وقلعة الريق، قلاع وحصون. هذه طبيعة يهود، كما قال عنهم الجبار كما قال عنهم الجبار لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، ما يسمون أم بالمستوطنات، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، وفي الآية الأخرى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وفي الآية الثالثة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فلا فقه ولا عقل ولا علم، فماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ إخوة الإيمان، اعلموا طبيعة يهود، اعلموا طبيعة يهود، هذا ما كان منهم يا مخيبر، حصون في الشمال للسادة وحصون في الجنوب للضعفاء أو للفقراء، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يدخل إليهم من جهة السادة فيواجههم في حصن ناعم، فلما انهال المسلمون عليهم ببأسهم وبالضرب فيهم فر باقيهم إلى الحصن الذي يليه، حصن الصعب، وكانوا يعدونه من أعظم حصونهم، وفيه رجل كانوا يعدونه بألف رجل يقال له مرحبا، فخرج يرتز بشعره من يبارز من يبارز، وإذا بعلي بن أبي طالب يخرج له ففي ضربة أطار رأسه، فخرج أخ له ضخم الجثة طويل القامة يقال له ياسر، قال من يبارز من يبارز، فخرج له الزبير بن عوام، فخافت أمه لضخامة صعب أمام الزبير، لقوة ياسر أمام الزبير، فلما رأت ذلك قالت يا رسول الله هل عافيت الزبير فإني أخشى أن يقتله ياسر، قال لا بل هو قاتل ياسر بل هو قاتل ياسر. يقول الراوي وإذا بالزبير يضع عصاه على الأرض لشدة ارتفاع ياسر وهو راكب فرسه، والزبير على الأرض يضع سهمه كالزان ويقفز عليها قفزة حتى صار فوق ياسر فأثار عنقه على الطائر، ونزل الزبير قفز قفزة ثانية كان داخل الحصن وجيوش المسلمين وراءه، وما هي إلا لحظة وفتح الحصن ثم الذي يليه ثم الذي يليه، سقطت الحصون الخمسة الشمالية، وإذا بباقي يهود الجزيرة يسلمون لرب البرية، يقبلون عهد الحبيب لا لشيء إلا لقوته، لا حبا في اسم العهد ولا حبا في السلم، لا والله، بل قبلوه ذلة بل قبلوه ضعفا. بقية يهود في جنوب خيبر أسلموا لله، وهذا معنى فشرد بهم من خلفهم، إذا أبت رؤوسهم خضع باقيهم، بل على بعد 200 كيلو من خيبر. تبنى الذين كفروا سبقوا، لا تظن أن النصر في أيديهم، بل النصر في يد من تنصر دينه، من تعلي كلمته، ولا يحتبن الذين كفروا سبقوا، والله لم يسبقوا رب الأرض والسماء، لا أمريكا ولا أوروبا ولا يهود، إخوة الإيمان، وقد رأينا بأعيننا كيف أذلهم شباب جنوب لبنان، شباب قلة أذلوا اليهود بما فيهم من عتاد، بل ما قبلوا الصلح في فلسطين إلا بسبب شباب حماس المسلمين. اعلموا هذا اعلموا هذا، فالحرب حرب عقيدة، ما لم تنظم بوحي الله لن تقوم لنا قائمة بين شرار خلق الله، اعلموها وعوها، هذا هو الطريق. لذا يأتي البيان الأخير من العلي القدير، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم، قال أهل العلم والإعداد فريضة على المسلمين في السلم والحرب، هذا هو الطريق، فمتى نتوب ومتى نعود؟ اجعلوها ساعة عودة، كم أجرمنا حين ضيعنا أحكام ربنا، وكم أسأنا حين عطلنا سنة نبينا، فاجعلوها ساعة توبة لعل الله أن يتقبلها منا منكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم الحب ميسر الصعب مفرج الكروب، واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، فهذا بيان الواحد الديان، صنف لنا صنوف العباد، وبين لنا قواعد التعامل مع العباد، وختم الأمر بطريق الأعداد، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فليعلم كل مسلم أن كل ما في يده من قوة عقلية أو ذهنية أو بدنية أو مالية أو جسمانية مطالب بإعدادها لنصرة الله ودينه، لنصرة الله ودينه مطالب بإعدادها. من يملك أن يحارب يهود عن طريق الكمبيوتر فليفعل، عن طريق الإعلام فليفعل، عن طريق الرسائل للمسؤولين حتى نرهبهم، أو حتى يعلموا أننا لا نريد غير هذا الطريق، أو حتى نحملهم على أن يفتحوا لنا طريق. إخوة الإيمان، فكل ذلك يلزمنا، من كان يملك تدريب نفسه ولو على رمي البلي ولو على التنشين بالرش فليتعلم ذلك الآن. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، يلزم كل مسلم أن يعد نفسه، أن يعد أولاده، أن يعرض من حوله. فقانون القتال في الإسلام لا يلزمنا، لا يلزمنا بعبد، بل يقول تعالى في آية النفير العامة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا عمار بن ياسر يفهم هذه الآية بفهم الصحابة، وهو قد تجاوز 90 من عمره، يسمع نداء الله ينادي: يا خيل الله اركبي، فيلبس لأمة حربه، يلبس عدة الحرب، وهو قد تجاوز 90 من عمره. فقال التابعون له: يا صحابي رسول الله، نكفيك مؤنة القتال. قال: وهل أبقت لنا آية النفير جانبا ننام عليه؟ يقول تعالى: انفروا خفافا وثقالا، أي فرادى وجماعات، فوالذي نفسي بيده لو لم ينفر منكم لنصرة الحق واحد لنفرت وحدي لنصرة الواحد. عمار بن ياسر، هذا فهم الصحابة: لنفرت وحدي، لنفرت وحدي. بل هذه مواقف الصحابة في أحنك المواقف، حين احتدم الأمر تحركوا لله وحدهم. هذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه في بستان له يجمع ثمره بليل، وإذا بعصابة من المشركين، جيش من المشركين 200 مقاتل، قد تسللوا ليلا إلى المدينة فسرقوا بعض إبل المسلمين من أطراف المدينة وهموا بها هاربين. فرأى سلمة الجيش وحده، لم يراه من المسلمين غيره، غير خادمه، فأرسل خادمه للنبي يخبره الخبر حتى يلحقهم جيش من المسلمين ليخلصوا أموالهم من الكفرة والمشركين. فهل يقول سلمة: أديت ما علي، وينتهي أو يقف أو ينتظر من النبي الأمر؟ لا والله، لا والله، قاتل الجيش وحده، قاتل الجيش وحده، فلم يزل يرميهم بسهمه بسهامه ويرميهم بالحجارة. كلما اشتد رميه عليهم تركوا شيئا من الإبل حتى خلص جميع الإبل الذي أخذوه بالحجارة. سلمة وحده أمام 200 مقاتل، لم يكتفي بذلك بل ظل يرميهم حتى تركوا له غنائم من أموالهم، غنائم من أموالهم. وإذا بالخبر يصل المسلمين وتتحرك جيوش المسلمين، يسمع الخبر أبو قتادة وكان فارسا لم ينتظر الأمر من سيد الخلق، فأسرع بفرسه يدرك سلمة، ووصل إلى سلمة في اللحظة الأخيرة وهو يبارز قائد الجيش بسيفه، فإذا بأبي قتادة يهوي على قائد جيش المشركين فيقتله. ويصل النبي إلى أرض المعركة فيجدها قد حسمت، حسمت، حسمت. فقال صلى الله عليه وسلم: خير رجالاتنا سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا أبو قتادة. رجلين، رجلين، وسميت بغزوة الغابة أو غزوة ذي قرد. غزوة ذي قرد انتصر المسلمون بسلمة، انتصر المسلمون بواحد. إخوة الإيمان، واحد الواحد، فالمسلم ليس بضعيف بل قوي بدينه، قوي بإيمانه. لذا يقول تعالى: إن يكن منكم 20 صابرا يغلبوا 200. لما هذا؟ هل لقوتنا؟ لا، بل لضعف خصومنا. فشتان بين من يرجو الآخرة بين من يرجو الشهادة، سيجعل الله فيه قوة لا تعدلها قوة 10 من كفرة. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ما السبب؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فالسبب ليس منا، الباء هي سببية، وإنما لعدم فقههم وعدم معرفتهم بأقدار ربهم. ملأ الجبن والخور قلوبهم فضعفت قوتهم أمام قوة المسلمين. بل المسلم كما قال أهل التفسير: هذا هو الحد الأدنى، فأضعف المسلمين بعشرة من المشركين، فكيف بأقوى المسلمين؟ كيف بأقوى المسلمين؟ لما أرسل خالد بن الوليد لأبي بكر الصديق في حرب فارس يطلب مددا، أرسل له الخليفة رجلا واحدا، رجلا واحدا. المدد هو القعقاع، ومعه رسالة: يا خالد، إذا بلغتك رسالتي فاعلم أن معك رجل بألف رجل، ولا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد، لا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد. وقد حسمت المعركة بالقعقاع وخالد. خرج قائد جيش الفرس ليبارز خالد، ولكنه اعتمد على خيانة وعلى غدر، فسلط 8 من رجاله أن يغتالوا خالد من وراء ظهره. فما فطن لهذه الحيلة إلى القعقاع، فجهز لهم 10 من الرجال، ولما بدأت المبارزة هم 8 بقتل خالد، فقتلهم 10 أصبح أصحاب القعقاع وفيهم القعقاع. فصار قائد جيش الفرس المعتمد على الخيانة، المعتمد على الغدر، صار وحده أمام خالد، فصارت قواه. فلم أقل يقتله خالد، بل قفز عليه بفرسه فصار فوقه وفوق فرسه فأخذه تحت إبطه حيا أثيرا. فهمت جيوش الفرس كلها هاربة ولم يقع بعدها قتال. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، الرجل بألف رجل، مصر بلدنا هذه كم عدد الجنود الذين فتحوها؟ جاء عمرو بن عاص إليها وهو لا يعرف كم عدد شعبها، فشعوب الجزيرة قليلة، وجاء إلى مصر فوجد كثرة من الناس كافرة وكل من معه من جنود 4000 مقاتل، 4000 مقاتل، وعلم أن تعداد مصر 6 ملايين في ذلك الزمان، فكيف يواجه 4000 6 ملايين؟ أرسل لابن الخطاب يطلب مددا، فأرسل إليه عمر 4 من الرجال يكفوا لفتح مصر. قال يا عمر أرسلت لك 4 رجال ب4000 رجل وفتحت مصر ب4004. اعلموا هذا، فقوة المسلم لا تعدلها قوة، وقوة صاحب العقيدة لا تعدلها قوة. وكما قال سلفنا مخاطبين هذه الحقيقة فينا: أخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك، أخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك، عجيب أن ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك، أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك، أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك، وتسألني عزائمنا إلى ما الجبن والخور، وقد ملأت محافلنا دعايات لها صور لتوهن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر، أخي إياك تسمعها ففيها السم مختبئ. إخوة الإيمان، فلنعرف قدرنا في وحي ربنا، ولنعرف قوتنا في شرع ربنا الذي قدر القوى هو القوي العزيز، الذي جعل قوة المسلم أدنى المسلمين بعشرة من الكفار هو الواحد القهار. فإلى متى الخور؟ إلى متى الجب؟ وفينا هذه القوة، وفينا هذا البأس. إخوة الإيمان، فلنجعل طريقنا طريق الله، ولنجعل طريقنا طريق النور الذي ارتضاه الله لنا. هذا هو الطريق، وهذا وحي العلي القدير يقيم الله به علينا حجته. فمتى نتوب ومتى نعود؟ الآجال تطوى والأعمار تنتهي، ولقاء الله لا محالة آتي، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تتعدد الأسباب والموت واحد. فمتى نرتجز بما ارتجز به سلفنا؟ متى نفعل فعل جعفر بن أبي طالب حين بشره النبي بالشهادة فأخذ يرتجز بهذه الكلمات: يا حبذا الجنة واقترابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. لذا علمنا الحبيب أن من طلب الشهادة بصدق نال منزلة الشهداء ولو مات على فراشه. فذلكم ابن الوليد منذ أن أسلم إلى أن لقي ربه لم ينم في بيته، بل كان وقته كله في نصرة الدين وأهله. خالد بن الوليد منذ أن أسلم إلى أن لقي ربه 13 عام غزا فيها 55 غزوة طلبا لنصرة الإسلام، لا دفعا عن أرض الإسلام، لا دفعا عن أعراض المسلمات، فقد أمن الأعراض وأمن السوءات وأمن المقدسات، وتحرك في الأرض لنشر دين رب العباد 55 غزوة. ومع هذا كله مات على فراشه، اشتهى القتال في كل لحظاته، اشتهى نصرة الحق في كل أحواله، حتى كان يقول: والذي نفسي بيده ما من ليلة تزف إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شاتية شديدة البرد أصبح فيها العدو في سرية تقاتل في سبيل الله. ومع هذا كله مات على فراشه، وقال يعلم الأمة من ورائه، لا يعلم الأمة من ورائه: ليس في جسدي مضغة، ليس في جسدي مضغة إلا وفيها ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء، متى العمل لله؟ أبناءنا يذبحون، أعراض بناتنا تنتهك، مقدساتنا تدنس، والإعلام لنا ينقل، ونحن كالموتى نستحق صلاة الجنازة رداء على أمة ماتت، رداء على أمة انعدم فيها الرجال، رداء على أمة صارت تحت أنقاض القبور وهم في صورة الأحياء. متى نفيق؟ ماذا نقول غدا؟ وهؤلاء لهم علينا حقوق قال الحبيب عن أبسط الإسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فكيف إن خذلنا أطفالنا؟ كيف إن أسلمنا لليهود الكفرة بناتنا ونسائنا يهتكن أعراضهم؟ ماذا نقول لله غدا إن وقفنا بين يدي الجبار فتعلق برقابنا كل من قتل من الأطفال وكل من انتهك عرضها من النساء؟ تعلقت بعنق كل رجل في حي رآها تذبح بكارتها أو رآها ابنها تقتل عنقه. لا تعلقوا برقابنا يوم القيامة، يقول كل واحد منهم: يا رب هذا رآني أذبح فلم يدفع عني، وتقول كل أخت: هذا رآني تفض بكارتي في الحرام فلم يتحرك له ساكن. فماذا نقول للجبار غدا في يوم سيسأل القتيل لما قتل؟ فكيف بالقاتل؟ كيف بالمسلم للقتل؟ كيف بالمعين على القتل؟ قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فيا ويلاه من حشري ونشري، فيا ويلاه من حشري ونشري ليوم شقق السبع الشدادة وكانت قبل ذلك محكمات وما يحتاج مبناها عمادة، وزلزلت الأراضي ثم مادت فما ندري أنجدا أم وهادة أو أعطاه بيمنايا فأنجه فأسعد.